أعزكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن طلاب علم نحبك في الله ونطلب منك النصيحة وتوضيح طريق السلف في تفسير كتاب الله وحفظ السنة والتفقه في الدين، وماذا يجب على الطالب أن يدرسه على الشيخ، وما ينبغي عليه حفظه في كل فن من المتون، لأن الدين قد غلبنا وكثرة الكتب والأقوال، وما ندري ماذا نسلك وبماذا ننجو، أثابكم الله.
حبك الله الذي أحببتنا من أجل، ما شاء الله، سألت عن العلم كله، كيف يفسر القرآن، كيف تحفظ السنة، وكيف يتفقه في الدين، هذه هي الدين كله. فمن رزق تفسير القرآن وفهم المنهج الصحيح في تفسيره وحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع وأوعى وفقه وعلم معاني تلك السنن وآثارها، فقد حاز العلم كله. يعني الحقيقة وضع منهج في هذا كله أمر من الصعوبة بمكان، لكن نبدأ على بعض الأمور المهمة. أولا، تفسير كتاب الله هذا أمر مهم جدا، خاصة في هذا الزمان، حيث أصبح تفسير القرآن يجرؤ عليه من ليس بأهل لتفسير كتاب الله عز وجل، وهذه مصيبة عظيمة وفلنة عظيمة في الدين، أن يقال في كتاب الله عز وجل وأن يتكلم في كتاب الله عز وجل من ليس بأهل. على كل مسلم أن ينتصح وأن ينصح غيره أن القرآن لا يفسر إلا بالقرآن. قال تعالى: كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، ولذلك يجمل القرآن في موضع ويفسر في موضع آخر، بل قد يفسر مباشرة. وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، ما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن، يفسر القرآن، يفسر ما أجمل، يبين مجمله ويوضحه. كذلك أيضا تفسر السنة القرآن، إذا لم يوجد في القرآن ما يفسره فالواجب الرجوع إلى السنة، كما قال تعالى: نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نزلنا إليك الذكر يعني الوحي الذي هو وحي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم هو القرآن. فأصبح السنة مفسرة القرآن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. ومن هنا احتج الصحابة رضوان الله عليهم بالسنة، ومن اقتصر على القرآن كالقرآنيين قبحهم الله وقطع دابرهم عن الإسلام والمسلمين الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من معجزاته أن ذكرهم قبل أن يوجدوا، الذين يقولون لا نحتج إلا بالقرآن كما كان الخوارج يفعلون. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم القرآنيين واقتصرون على دلالة القرآن يقولون: السنة هذه رواية رجال فيهم المخطئ وفيهم المصيب ولا نقبل السنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته شبعان ريان يبلغه الحديث مما قلته أو أمرت به فيقول: ما وجدنا هذا في كتاب الله، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة تفسر القرآن، بل وتنشئ أحكاما، لأن الله عز وجل أوحى لنبيه بالسنة كما أوحى لنبيه بالقرآن من جهة كون كل منهما وعي، وإن كان قد يخالف القرآن السنة من وجوه لا تخفى. كذلك أيضا إذا لم توجد السنة، السنة مثلا قال تعالى: قيم الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ بينت السنة كيف، ما هي شرائط الصلاة التي تسبقها، ما هي شرائطها الواجبة لصحتها، وما هي الأركان والواجبات التي تفعل عند إقامة الصلاة. هذا كله ما موجود في القرآن. عدد ركعات الظهر موجودة في القرآن، عدد ركعات العصر المغرب العشاء موجودة في القرآن، ما موجودة، لم يوجد في القرآن إلا العصر وهو الأمر بالصلاة، وجاءت السنة بيانا لذلك، فهي مفسرة القرآن. كذلك أيضا يفسر القرآن بعد القرآن وبعد السنة بلغة العرب، لأن الله عز وجل وصف القرآن بقوله: بلسان عربي مبين. فالعرب كلامها له شواهده وله دلائله التي تبين معناه ومغزاه، ومن هنا يحتج بكلام العرب كما احتج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، واحتج بها أئمة التفسير ودواوين العلم من السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أعلم قول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، حتى اختصم لي رجلان في بئر، قال أحدهما: أنا فطرتها فعلي ما قال. قول الله عز وجل الحمد لله فاطر أي خالق السماوات وموجدها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في القرآن ما لا يعرفه إلا العرب، يعني يعرفونه بلسانهم ودلال، يقول طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. العرب تقول المسيس تكمي به عن الجماع، ما تقول من قبل أن تمسوهن، من قبل أن أبدا، المراد به الدخول على المرأة. ومن هنا لا يمكن أن نفهم أن المس هنا على ظاهره، لابد من الرجوع إلى أقحاح العرب وأهل الفصاحة الذين لهم لسان الواضح البين الذي يفسر كتاب الله عز وجل. ومناظرة ابن عباس رضي الله عنهما لابن الأزرق شاهد على هذا، احتجاج السلف باللغة العربية واضح، ما في هذا إشكال. بعد ذلك يرجع إلى أئمة، بقي النوع الخامس وهو تفسير القرآن بالرأي. الرأي رأيان، رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المحمود له شروط التفسير القرآن بالرأي، طبعا يشترط أول شيء أن يكون الإنسان الذي يريد أن يفسر القرآن برأيه مخلصا لوجه ربه، لأنه لا يمكن أن يلهم معاني هذه الآيات والحجج إلا من كان مخلصا لله عز وجل. ثانيا وهي التقوى التي يعلم الله بها عبده ويفقه بها في دينه. كذلك أيضا ينبغي أن يكون هذا الذي يفسر برأيه له علم وإلمام بطرق التفسير التي ذكرناها، لأنه لا يمكن أن يفسر برأيه والآية فسرتها آية أخرى، ولا يفسر برأيه وآية فسرتها سنة. لا بد أن يكون عالما بالنصوص التي فسر بعضها بعضا من كتاب الله، وعالما بالأحاديث التي فسرت هذه النصوص، وعالما أيضا بالإجماعات، لأنه ربما خرق إجماعا أو شد في معنى آية، في معنى آية أو دلالة أو فهم هو يفهمه لنفسه. لابد أن يكون على إلمام بهذه الأمور التي هي أصول الحجج. كذلك أيضا لابد أن يكون على إدراك وإلمام بالسلف، بتفسير السلف رحمه الله، وأئمة السلف التفسير كزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وأبي له تفسيرات وكان من أهل العلم بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر له أقوال في تفسير القرآن، وطبعا الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فأقوال هؤلاء الأئمة الجهابذة الذين كانوا أعرف بكلام الله عز وجل، وهو الذي يعبر العلماء عنه بعلماء التفسير من الصحابة، هؤلاء هم الذين شهدوا مواطن التنزيل، هم الذين شهدوا الوقائع والحوادث، وهم أعلموا بالعام الذي يراد به الخاص والخاص الذي يراد به عام. قال كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين نزلت في، قال سألته عن آية الفدية فقال رضي الله عنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فانظر كيف أخذ الآية فجعلها على عمومها، وقد تكون الآية عام من أريد به خاص، وقد حين النصوص عامة يخاطب بها أقوام خاصون مكلفون بذلك الأمر لا تحمل على عمومه، وإنما تحمل على المعني بذلك الأمر. ولذلك وجوه كثيرة محلها ومعروف كلام العلماء فيها في علوم القرآن. هذا تفسير القرآن، تفسير السنة رحمك الله، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرت وبينت ووضحت وشرحت، واعتنى العلماء بها لأن الله تكفل بحفظ الوحي، والقرآن والسنة تحفظ كما أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، تكفل بحفظ ما فيه بيان للقرآن والسنة. ومن قرأ عجائب لطف الله، قرأ في السيرة والتاريخ وجد عجائب لطف الله عز وجل التي تحار فيها العقول، كيف حفظ الله عز وجل هذه السنة، حتى أن الرجل الواحد من رواة الأحاديث يعرف متى مولده وأين نشأ ومن الذي علمه ومن الذي أخذ عنه، حتى لربما حفظوا عدد الأحاديث التي يرويها عن شيخ واحد. رحمة الله على تلك النفوس الناصحة والأرواح الخالصة التي أخلصت لربها ونصحت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الثروة الهائلة التي لو كشف للناس عما فعله جهابذة السلف وأئمة العلم من خدمة لهذا الدين، يقف الإنسان حائرا ويدرك بكل جلاء ويقين أن وراء هذا الأمر قوة إلهية وعظمة إلهية لا يمكن أن تكون بذكاء ذكي ولا بحول إنسان أبدا، وإنما هي قدرة الله ونصر الله لهذا الدين وللرسل. وصدق الله أنه ناصر لدينه، ناصر لرسله، مبلغ ما شاء سبحانه من بلاغه لعباده. فهذا كله يدل على أن هذه السنة ينبغي أن تحفظ كما حفظها السلف. من هنا لا يجوز لأحد أن يأخذ حديثا ويفهمه بفهمه، وعلينا أن ندرك أن العلماء رحمهم الله والأئمة الجهابذة الذين شرحوا الأحاديث لهم مناهجهم ومسالكهم وطرقهم، فنرجع للعلماء الذين يعرفون بالتلقي عن أمثال هؤلاء. وإذا وجدت من يشرح الحديث يشرح من عنده، أو يجلس من الناس كل من يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء يفتح كتابا أو يتحدث عن حديث عليه أن لا يأتي لتفسير الحديث من عند نفسه، وأن يجلس يذهب يضرب يمينا وشمالا ويحلل بالآراء ويضرب بأمور سمجة منقوطة من أحوال الناس، حتى أنك تجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى ما يكون شموخا وبتفسيره وشرحه ينزل إلى الحضيض. وهذا كله بضعف مادته العلمية وعدم تأصيله الشرعي. أناس يقولون خلت الساعة فتعين علينا أن نتقدم، وأناس يقولون إنهم هم الذين يشرحون، لأن ما في أحد يشرح. سبحان الله، إذا ما وجد أحد يعلم فأنت عالم؟ وهل إذا لم يوجد أحد يعلم معناه أنه يجب عليك أن تعلم الناس؟ إنما تعلم بعلم وبصيرة. ولذلك علينا أن نتق الله عز وجل. وأقولها وأبرأ إلى الله أنه ما من أحد يقف أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسره أو يشرح دون أن يكون له عالم رباني قد فسر له هذا التفسير، فقد تقحم نار الله على بصيرة، وغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يقول، وسيقف بين يدي الله عز وجل مخطئا ولو أصاب. الدين ما هو بالرأي، وله باختيار الكلمات المنمقة والعبارات المحذرقة، حتى أن الناس أصبحوا يرغبون حتى في تفسير كتاب الله عز وجل. تجد العالم الرباني إذا جلس يفسر القرآن يبينه بتفسير السلف متقيدا بماروي، قالوا هذا علم قديم وكأنه شيء ولى وذهب. فإذا جاء الرجل يأتي بالعبارات المنمقة ويضحك الناس ويدخل السرور عليهم ويبهجهم، قالوا هذا هو العالم. فسيعلم الناس غدا إذا وقفوا بين يدي الله من هو العالم بحق ومن هو المستمير. ابن عباس رضي الله عنه لو جمع تفسير ما يتجاوز كتابا واحدا، لأنهم كانوا لا يفسرون إلا بحجة ومحجة، فتتقيد ألفاظهم بالوارد وتلزم نفوسهم بالورع والخوف من الله. يقول أبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي. أين أذهب من الله؟ هذا إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلام الدين، لما وقف أمام آية جف على ركبتيه خوفا من الله عز وجل. وليس هذا الأمر خاصا بأناس يتصدرون في الوسائل المنتشرة الآن التي جاءت بكل من هب ودب، بل إنه قد يكون بين الأخيار. فالرجل تجده في مسألة يحتج بآية ويفهمها بفهمه، وقد يكون شابا يدعي أنه منتجم وخير، فهذا أمر كله يتقحم فيه هؤلاء نار الله على بصيرة. الورع، كيف تطلب العلم في هذا كله؟ لم تطلبه إلا بعالم رباني وبمحبة صادقة للكتاب والسنة وبإخلاص. فإذا رزقت هذه الأمور فوالله إنك على خير كثير. نسأل الله العظيم رب العرش كي يرزق نعيما نافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم.